إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد عروجنا إخواني في الله وذكر أهم الأعمال التي كان يحرص عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في مثل هذه الليالي المباركة، فعودا إلى بدء ورجوعا إلى ما كنا عليه من ذكر أهم الثمار التي يجنيها الصائم من صومه ومن فرضية الصيام. وقد مرت معنا المسائل والفوائد الكثيرة المتعلقة بهذا الفصل، وذكرنا العديد والعديد من الثمار والفوائد التي يحصلها المسلم مع الثواب ومع الأجر عند الله جل وعلا، إلا أنه كذلك يتحصل على مسائل أخلاقية تربوية صحية نفسية يستفيدها من صيامه. وأيضا مما يستفاد ويستفيده الصائم من خلال فرضية الصيام الاعتدال والوسطية، الاعتدال والوسطية، فدين الله جل وعلا وسط، دين الله جل وعلا وسط، والمقصود بالوسط أي ما كان بين الإفراط والتفريط وما كان بين التشديد والتساهل، فدين الله جل وعلا وسط. وقد في شريعة الصيام إخواني في الله تلاحظ الوسطية الواضحة في هذا الباب، فمن خلال الأيام من خلال التشريع تجد أن رمضان ليس بيوم واحد كما عند اليهود يدعون أن هذا صومهم الذي ليس فيه تلك المنفعة الذي تعم الفرد والمجتمع، وليس كذلك بالأيام الكثيرة كحال النصارى الذين بالغوا في الأيام حتى وصلوا إلى درجة التكلف والتشديد على النفس، فكانت أيام رمضان كما قال ربنا جل وعلا أيام معدودات، عبارة عن أيام معدودات وليالي مذكورة تؤدي الغرض الذي أراده الله جل وعلا. وأيضا تظهر الوسطية في الصيام إخواني في الله من حيث التشريع، من حيث التشريع من ذكر الواجبات والأركان والنواقض فإن فيها الوسطية، ويكفينا إشارة إلى هذا المقام ما كان في الإفطار، فالشرع وسط بين من يتساهل يجد على نفسه فيبالغ في الصيام، فرمضان يفطر الصائم إذا غربت الشمس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلو أن أحدا من الناس أراد أن يتعجل فيفطر قبل غروب الشمس فهذا له الويل، فهذا له الويل. وقد جاءت الأحاديث الزاجرة والمهددة لمن صنع ذلك ولمن فعل ذلك، كما قال نبينا عندما رأى أقوام قد شققت أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فلما سئل عن هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، فهؤلاء لما وقعوا في التساهل فأفطروا قبل وقت الصيام استحقوا الوعيد. وبالمقابل عندما أراد الناس أن يكلفوا على أنفسهم فأرادوا أن يبالغوا في الصيام وأن يواصلوا، ما الذي فعل بهم نبينا؟ نكل بهم كما قال الراوي عندما واصل بأناس اليوم الأول واليوم الثاني، قال الراوي كالمنكل بهم، فلا إفراط ولا تفريط. فرمضان إخوان في الله مدرسة تربيك الوسطية، لأنك تقع في التساهل الذي يفضي إلى ترك ما أوجب الله، ولا أنك تقع في التشديد الذي يجرك إلى الابتداع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، فدين الله جل وعلا وسط. وأيضا مما يستفيده الصائمون من خيار رمضان إخواني في الله وخاصة في أيام في ليالي ختامه وفي آخر لحظاته، يعرف المسلم حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حقيقة الدنيا والآخرة قد تجدها مصغرة في رمضان، فإنك تعمل وتعمل تكد وتجتهد في الأعمال الصالحة من صوم تترك الطعام تترك الشراب إلى أن يحين وقت المغرب، إذا جاء المغرب ماذا أوجدت الراحة؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن للصائم فرحتان، فرحة يفرحهما عند صومه وعند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. إن للصائم فرحتين: فرحة يفرحهما عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وهذا يا إخواني في الله يجرني إلى مسألة عظيمة، ونحن في ختام أيام رمضان، ورمضان مدرسة تربينا على فهم الأشياء على حقيقتها. بهذا نتعرف إخواني في الله على حقيقة الدنيا. الدنيا ما هي إلا أيام وليالي، الدنيا ما هي إلا أيام وليالي، كما أن رمضان عبارة عن أيام وليالي، فالدنيا أيام وليالي سرعان ما تنقضي، سرعان ما تنقضي. لا تظن يا عبد الله أنك خالد مخلد في هذه الدنيا، ونحن في هذا الزمان وفي آخر الزمان. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأمارات وعلامات تظهر في هذا الزمن، ومن هذه الأمارات سرعة الزمان، سرعة الزمن. من عاش في هذه الأزمان يجد من سرعة مرور الأيام والليالي ما كان، ما ليس معروف من قبل، ما كان هذا معروفا عند الناس، سرعة هذه الأيام وتوالي السنوات. تجد الحدث لو ربما مرت عليه الفترة طويلة، لكن لا زالت الأذهان مشبعة بهذا الحدث، لأنك ترى قد وقع قريب، وقع قريب ليس ببعيد عنك. وقد ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وجاء في خارج الصحيح موضحا في الصحيحين أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويظهر الجاهل ويفشو الكذب. لكن جاء خارج الصحيح وضح نبينا كيفية تقارب الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، ويكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وهذا الحديث أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. تأمل يا عبد الله إلى سرعة مرور الأيام والليالي. يقال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر. سنة بهذه الأيام بالثلاثمائة اليوم والستين تمر علينا عباد الله كأنه شهر قد مضى، ونحن نجد هذا واضحا موضحا. يمر علينا رمضان تلو رمضان تلو رمضان، وتتوالى رمضانات كأنها بالأمس، كأنها بالأمس. الواحد منا لو أراد أن يستحضر رمضان ليس قبل هذا ولا قبل ذاك، الذي قبل ذاك لربما استحضره الآن، استحضره الآن بما وقع فيه من أحداث، من حوادث، ما جرى لهم في ذاك رمضان القديم، أصبحت أمور قريبة لك. لماذا؟ لأن الزمان قد تقارب. وقال ثم قال نبينا: ويكون الشهر كالجمعة. وهذا رمضان إخواني في الله شهرا بكماله وتمامه مر علينا كأنه لا شيء. دخل الناس علي على رمضان وهم على تخوف من طول زمنه ومن طول وقته، لكن هذه الأيام مضت وانقضت وكأنه لا شيء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ويكون الشهر كالجمعة، أي كأسبوع، ويكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. احتراق السعفة تحتاج إلى لحظات، تكون الساعة في مثل هذه الأزمان خلال هذه الحقبة الزمنية الضئيلة الصغيرة. فإذا علمنا هذا إخواني في الله، وعلمنا أن الأيام تمضي وتنقضي، وكل ذلك معدود من عمرك يا ابن آدم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، إن ذهب يوم ذهب بعضك. عبارة: أنت مركب عن أيام، يعني السبت الأحد اثنين هذا أيامك، أنت مركب يعني معنويا، حسيا أنت من لحم وعظم، لكن معنويا أنت عبارة عن فترة زمنية، كلما ذهب يوم أخذ هذا من عمرك، ذهب يوم آخر أخذ هذا منك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. فإذا علمنا هذا إخواني في الله، وهذا يستشعره الناس في رمضان، يدخل الواحد منا على العبادة والطاعة، لكن ماذا؟ يؤمل نفسه في ساعة الفطر، إذا أفطر حينه علم أنه قد أدى الذي ينبغي عليه. فإخواني في الله، فرمضان يعلمنا كيف نتعامل في هذه الدنيا، وذلك بالصبر والاصطبار والطاعة ومعرفتنا بأن الدنيا ما هي إلا مثل رمضان، عبارة عن أيام وليالي وستنقضي، وبعد ذلك كل يلقى ربه جل وعلا. فمن هنا يحرص الحصيف ويحرص النجيب منا على استغلال هذه الفترات الزمنية وعلى هذا العمر القصير بأن يتنافس في الطاعة، كما نتنافس نحن في رمضان إخوان، تنافس الجميع على موائد القرآن، تنافس الجميع على صفوف الأول، تنافس الجميع على صلة الأرحام وعلى القيام وعلى الفرائض والواجبات، فليكن هذا همنا كذلك ما بعد رمضان، أن نتنافس جميعا إخواني في الله على الوصول إلى الله جل وعلا، كما قال وهيب بن ورد رحمه الله تعالى، قال: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، كن سباق يا عبد الله، لا تكن سباق على الدنيا أو سباق على الملهيات والمغريات والملذات، فإن ذلك كله يزول، وإنما الذي يبقى ما عند الله جل وعلا. نحرص إخواني في الله جميعا على التنافس في هذا الباب كما قال ربنا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما كنا نتنافس في رمضان أنت أن تنظر إلى زميلك كم قرأت من الأجزاء، جزئين سأنافسك، وهذا من التنافس المحمود كما كان عليه سلفنا الصالح يتنافسون فيما بينهم على الخير، يأتي الواحد بصرة من مال ويأتي الآخر بصرتين من المال، فهذا التنافس من المحمود من المشروع الذي ينبغي أن يكون في رمضان وأيضا في خارج رمضان. قال الحسن رحمه الله تعالى: قال: من نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. تجد بعض الناس عينه تنظر إلى ما عند أيدي الناس، يرى ذاك عند قد حصل الملايين، وذاك حصل العمارات، وذاك تحته سيارات، ناهيك عن العقارات والريالات. لا يا عبد الله، لا تمدن عينيك إلى أمثال هؤلاء، وإنما يا عبد الله عليك إن نافسك هذا في الدنيا فنافسه في الآخرة، نافسه في الآخرة، أقبل أنت على الصلوات، أقبل أنت على الزكوات، أقبل أنت على الأعمال الصالحة، على الأقوال السديدة، على تربية النفس، على الأخلاق والآداب ونحو ذلك، فهذا الذي ينفع يا عبد الله. فعين إخواني في الله أن نستشعر بعظم هذه الطاعة، ورمضان كما قلنا مدرسة تنبه الناس على حال العبد عند الله جل وعلا. أنت في هذا الشهر العظيم صمت هذه الساعات، وبعد ذلك انتهى عملك وجاء الجزاء، وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا عبارة عن دار عمل، فإذا انتهى دنياك فإنك ستأتي عند رب العالمين بأعمالك الصالحة، فسعيد كل السعادة من استغل رمضان بطاعة الله، والسعيد كل السعادة من استغل هذه الدنيا كلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. والجزاء يا عبد الله على قدر العمل، وكما قال نبينا: وإنما عظم الجزاء على عظم البلاء. فكلما اجتهدت يا عبد الله في الطاعة والعبادة فإن أجرك أعظم وأعظم. بعض الناس إذا أراد أن يتعبد الله بعبادات جعل من العبودية الشيء الضئيل، الشيء القليل لله عز وجل، يقول هذا يكفيني لربي، هذا يكفي لربي، إن جاء المسجد إن صلى ركعات الفرائض ثم ذهب، لا استغفار، لا تهليل، لا تسبيح، لا نوافل قبلية، لا سنن بعدية، لا إقبال على العلم الشرعي، لا ذكر لله عز وجل، وهكذا قل إن فعل شيء فعل الأمر الضئيل. فهذا وإن كان حسن وهو العبودية لله يعني ولو بشيء قليل، لكن ليعلم هذا العبد أنه أجره على قدر فعله، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنما أجرك على قدر نصبك. فكلما دخل أحد في الطاعة والعبادة وجد فيها المشقة وصبر عليها فإن الله جل وعلا يعظم له أجرا، ومن ذلكم الصيام. الصيام خير مثال، الصيام يجد فيه الصائمون من التعب والمشقة والجهد والكلفة على صومهم، ومن هذا نرى أن الجزاء قد عظم في حقهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أهل التفسير: الصابرون الصائمون، وهكذا في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء قال: هذه نزلت في حق الصائمين، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالجزاء من جنس العمل. فمن بذل المال في دين الله جل وعلا فإنه يعوضه الله مالا أعظم من ماله، ومن بذل قوة وقدرة وطاقة على طاعة الله جل وعلا فإن الله يبدله طاعة وقوة أعظم من قوته، ومن صبر على الجوع وعلى الظمأ فإن يعطيك الله ما طاب ولاذ من المأكولات والمشروبات. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لما صبرت على الصوم يا عبد الله عوضك الله جل وعلا هذه المأكولات والأكل بغير حساب. ولهذا ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقاله الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي رواية: وإذا دخلوا أغلق عليهم فلا يدخل أحد معهم. هذا خاص. وهكذا عاد القس في سائر العبادات وسائر الطاعات. فالله أخواني في الله، فنستفيد هذه الخصلة العظيمة أن رمضان عبارة عن تربية للنفس حول كيفية التعامل مع الله جل وعلا، وما أنه أن رمضان عباد الله كما أنه ذهب وانقضى، وأنك بعد ستفرح بما عند الله جل وعلا كما قال نبينا: وفرحة عند لقاء ربه. تفرح يا عبد الله عند لقاء ربك أن الله أتم لك هذا الصوم وحفظ لك الأعمال فتفرح. فافرح يا عبد الله كذلك ليس بخروجك من رمضان بل بخروجك من الدنيا. الصائم يفرح عند الله بعمله، وهكذا من مات من خرج من هذه الدنيا يفرح عند الله جل وعلا أيضا بعمله. فإخواني في الله، فعلينا أن نستشعر مثل هذه الخصيصة، وأن نستشعر مثل هذه الركيزة العظيمة التي وجدناها في رمضان، فنجعلها هي من أعظم دوافع العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.